السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المقام المبارك وفي هذا المكان وهذا الصرح من أماكن العلم والحديث، الذي يتربى فيه طلبة العلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. فهذه نعمة من الله جل وعلا اجتماعنا، ثم وجود مثل هذه الأماكن التي تعتني بنشر العلم والتعليم. وحتى لا أطيل في الكلام، نصيحتي معكم في هذا المقام بما كان أهل العلم والخير يتواصون به إذا التقوا، ففي كتاب الزهد للإمام وكيع ابن الجراح وابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص، وفي كتاب الحلية لأبي نعيم من طرق عدة عن عون ابن عبد الله ابن عتبة رحمه الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات، وتلقاهن بعضهم عن بعض. ولفظ ابن أبي الدنيا: كان العلماء إذا التقوا أوصى بعضهم بعضا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض. من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فهذه الكلمات الثلاث مما كان يتواصى به أهل العلم إذا لقي بعضهم بعضا، وإذا غابوا تواصوا بها كتابة. وصايا عظيمة، وصايا جليلة، من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن العلماء الذين كانوا يتواصون بهذه الكلمات بعض الصحابة رضي الله عنهم، ففي كتاب الزهد لهناد بن السري، وفي سنن البيهقي والدارقطني من طرق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه: ومن خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله جل وعلا من قلبه شانه الله. عمر أمير المؤمنين أوصى عامله أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما بهذه الكلمات العظيمات التي تخفف على الإنسان كثيرا من العناء وكثيرا من المشقة والتعب. فكم من إنسان بذل جهده في إرضاء الناس والتزين لهم ومحاولة إرضائهم، ولو سلك الطريق المستقيم لكفاه الله جل وعلا أمر ذلك كله. وقد جاء في الحديث روي موقوفا ومرفوعا وصحح وقفه أبو حاتم وأبو زرعة والعقيلي وغيرهم من العلماء موقوفا على عائشة أم المؤمنين: من أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله أمر الناس. وجاء في بعض الألفاظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فلو أن الإنسان سعى في إرضاء ربه جل وعلا وسعى في إصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لرضي الله عنه ولأرضى عنه الناس ولحببه إلى عباده المؤمنين. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. زاد مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، إلى آخر الحديث. فإذا تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وأرضى ربه عز وجل كفاه الله سبحانه وتعالى أمر الناس، ورضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وكم من إنسان يحصل به بينه وبين الناس شدائد ومماحكات واختلافات واضطرابات، ويحتار كيف يدفع هذا الأمر ولو أنه لجا إلى ربه سبحانه وتعالى وأرضى الله عز وجل وسعى في عمل ما يقربه إلى الله سبحانه لكفاه الله عز وجل كل تلك الأمور. فإن من عمل شيئا كساه الله سبحانه وتعالى لباسه، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه من أكثر من 5 أو 6 طرق أنه قال رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا رداه الله عز وجل رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد جاء ذلك مرفوعا عن جندب وابن مسعود وهو شديد الضعف: ما أسر عبد سريرة ولا أخفى في قلبه خفية إلا كساه الله جل وعلا رداءها، إن أخفى خيرا كساه الله جل وعلا خيرا، وإن أخفى شرا كفاه الله عز وجل مثل ما أخفاه. وقد جاء في بعض طرق هذا الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصحفحات وجهه، وأكثر ألفاظ الأثر باللفظ الأول. أيها الإخوة في الله، إن من الأهمية بمكان أن ينظر الإنسان إلى ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم ما بينه وبين الناس يكون تبعا لذلك، والقصد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ينظر إلى قلب العبد وينظر إلى عمله الذي هو في الحقيقة نتيجة لما في القلب، فإن الجوارح إنما تحركها ما في القلوب. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر الله إلى الصور ولا إلى الأجساد ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. فرب أشعث، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فما في القلوب هو ميزان العباد عند علام الغيوب، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، إذا صلحت هذه المضغة واستقامت صلحت الأعمال واستقامت، وصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فاستقامة إيمان العبد باستقامة قلبه، وقد جاء في ذلك حديث من طريق علي بن مسعدة وهو ضعيف عن أنس في مسند الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولكن هذا المعنى ثابت في أحاديث منها ما تقدم أن القلب إذا صلح واستقام صلحت أعمال الإيمان وصلحت الجوارح واستقامت التي إنما يظهر الإيمان عليها. إخواني في الله، إن المؤمن يعتني بما بينه وبين الله أكثر من اعتنائه فيما بينه وبين الناس. إن المؤمن يعتني بإصلاح باطنه أكثر من اعتنائه بإصلاح ظاهره. وإنما شأن المنافقين وهم المنافقين إصلاح الظواهر والتفاخر بذلك. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فحالهم كما قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، متزينة متجملة، وربما يكونون على وجاهة حسنة، وإن تكلموا أعجبك كلامهم لفصاحتهم وذلاقة ألسنهم واستقامة ألفاظهم ومنطقهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك فتنة للعباد، ولكنهم لا قلوب معهم. شبههم الله بالأخشاب المسندة إلى جدران، وأنت إذا خاطبت أخشابا أسندت إلى جدران لا تفهم ولا تفقه شيئا، فلا يعتنون بقلوبهم ولا يصلحونها، وإنما غاية همهم ما ظهر من أعمالهم وأحوالهم وهيئاتهم. وأما المؤمن فشأنه إصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن محبة الله لمن اعتنى بإصلاح ما بينه وبين الله واستخفى عن الناس، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يحب العبد التقي الغني الخفي، عنده تقوى لله وعنده غنى في نفسه، ومع ذلك معتن بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحب شهرة ولا يحب تظاهرا، والله سبحانه وتعالى سيسوق له الخير إذا كان مصلحا لما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وتعرفون قصة أويس القرني في صحيح مسلم عن جابر بن أسير خير التابعين، بشر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خير التابعين رجل يأتيكم من اليمن يقال له أويس القرني، يأتي مع أمداد أهل اليمن، له والدة هو بها بر، كان به برص فدع الله فشفاه منه إلا موضع دينار أو درهم، فمن لقيه منكم فليستغفر له، فليطلب منه أن يستغفر له. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لمن هم خير من أويس رضي الله عنه، أن يطلبوا منه الاستغفار لصلاحه فيما بينه وبين الله. وتأمل كيف كانت سيرته مستخفيا فيما بينه وبين الله. كان عمر يسأل أمداد أهل اليمن، كلما قدم عليه وفد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى وقف عليه مرة من المرات قال: أنت أويس؟ قال: أنا أويس. قال: من مراد ثم من قرن، بلدة في مأرب؟ قال: نعم. قال: كانت لك والدة؟ قال نعم. قال كان بك بياض فشفاك الله منه إلا موضع دينار أو درهم؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. عمر يقول له استغفر لي. استغفر له أويس ثم قال له أين تريد؟ أين قصدك في هذا السفر؟ قال الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها، إلى أمير الكوفة، كي يكرمك وكي يرفع قدرك ويظهر مكانتك. قال لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي. فجعل أويس يعيش في تلك البلدة، لم يفطن له الناس، حتى قدم وفد من الحج إلى الحج من قوم أويس. سألهم عمر قال كيف تركتم أويس بن عامر؟ قال تركناه رث البيت قليل المتاع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا، ففطن له الناس وعرفوا صلاحه ومنزلته، فخرج من الكوفة وانطلق على وجهه. كل ذلك لم يكن مريدا لظهور ولا لشهرة، ولكن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء فلا بد أن تبقى كرامته إلى يوم القيامة إن شاء الله جل وعلا ذلك. ومن ذلك أويس رغم استخفائه وبعده وإصلاح ما بينه وبين الله جل وعلا، ومع ذلك رفع الله سبحانه وتعالى منزلته وأعلى قدره في الدنيا وأيضا في الآخرة. أيها الإخوة في الله، إن علينا جميعا أن يجتهد الواحد منا في إصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه مكفي من أمر الناس إذا أصلح ما بينه وبين الله. فلو سعى كل مسلم في إصلاح ما بينه وبين الله لصلحت أمورهم وأحوالهم، ولقل الشر فيهم وكثر الخير الحاصل في أوساطهم. أيها الإخوة في الله، لا أطيل المقام، فبقي من المحاضرين من هو الأهل والأحق بهذا المقام. إخواني في الله، أوصيكم جميعا بالاستفادة من هذا المكان وبالتعاون والتناصر مع الشيخ حسين والقائمين عليه، فهي كرامة والله لكم يا أهل عدن، كرامة ورفعة في الدنيا والآخرة. فضعوا أيديكم في أيدي إخوانكم، إن رأيتم خيرا فقوموه وأعينوه، وإن رأيتم خلاف ذلك فصوبوه وصححوه، والله سبحانه وتعالى سيجعل البركة في ذلك. واعتنوا بنشر العلم والتعليم في مساجدكم وأماكنكم، يجعل الله سبحانه وتعالى بك بذلك خيرا كثيرا. وأختم كلمتي هذه بأثرين عن السلف علقهما البخاري رحمه الله في صحيحه، وهما موصولان عند غيره في كتاب العلم. بوب في الباب الأول باب رفع العلم وظهور الجهل، ثم ذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أنه قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. تأمل تحت باب أي باب ذكره، بوب عليه باب رفع العلم وظهور الجهل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الأثر، وهو يحتمل لعدة معاني، المعنى الأول أن معنى لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أي أن من كان عنده فهم وقابلية للعلم فلا ينبغي أن يترك تعلم العلم، ولا ينبغي أن يترك طلب العلم، فإنه إذا ترك طلب العلم وتعلمه وعنده القابلية لذلك كان ذلك سببا في رفع العلم وظهور الجهل. ومن المعاني المحتملة التي ذكر أنه قال لا ينبغي لأحد رزقه الله شيئا من العلم أن يضيع نفسه بعدم نشره وعدم الجلوس للناس وبالإقبال على الدنيا وتضييع ما هو فيه من الخير. فلا ينبغي والله لإنسان عنده شيء من العلم طلب العلم وحصله وجمعه وحشره وكان عنده منه الفائدة المرجوة لنفع المسلمين، أو كانت عنده الأهلية والقابلية لفهم العلم، لا ينبغي أن يضيع نفسه، بل يسعى في التعلم وفي نشر العلم وبذله، يكون ذلك سببا في ظهور العلم وخفاء الجهل بإذن الله. الأثر الثاني ما ذكره تحت باب كيف يقبض العلم، بوب باب كيف يقبض العلم، ثم ذكر أثرا قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن اجمع أن انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي ذهاب العلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ثم قال فلتفشوا العلم ولتجلسوا للناس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وتأمل هذه الوصية من عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لعلماء زمانه، ومنهم أبو بكر ابن عمرو ابن حزم رحمه الله. ولتفشوا العلم ولتجلسوا للناس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإذا كان العلم سرا هلك العلم وقبض، فإذا أفشي بين الناس وجلس أهل العلم وطلبة العلم لتعليم الناس في مساجدهم ومجالسهم وتجمعاتهم فشى العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا فشى العلم وانتعش العلم بين الناس حصل لهم الخير في الدين والدنيا، كما صح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المقام، وأستسمحكم عذرا على الإطالة، وأطلب أيضا من الشيخ أبي عمار ومن الشيخ أحمد المعذرة على كلامي بين أيديهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.